الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 من درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. هذا الكتاب الذي أنصح طلاب العلم بحفظه ودراسته وتدريسه، فمن حفظه صار خطيبا مفوها وواعظا مصقعا، لا سيما من أتقنه لا يحتاج إلى تحضير. قم يا فلان الخطبة عندك، يقفز على المنبر باب الإخلاص أو باب الصبر أو باب التوبة، باب الصدق، باب المراقبة، باب حسن الخلق، باب المجاهدة، باب الاستغفار، باب الذكر والدعاء، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باب التحذير من الكذب، باب التحذير من الغيبة، باب التحذير من النميمة، باب التحذير من النار، باب الترغيب في الجنة. كتاب عظيم، كتاب عظيم، رياض الصالحين، روضة لا تجد فيه إلا الأحاديث الصحيحة أو ما يندرج تحت الأحاديث الصحيحة، وفيه أحرف يسيرة بالنسبة لحجم الأحاديث في الكتاب هي في الباب، وما كان من نكارة يترك. والحمد لله. صحيح أنكم ينبغي أن تجتهدوا في هذا الباب، يعني نحن الآن نأخذ في الأسبوع 10 أحاديث أو 20 حديث أو 15 حديثا، ما يستطيع أحدكم يحفظها؟ هذا قصور، قصور أن يكون الإنسان بعيدا عن المحفوظات. احفظ فكل حافظ إمام. يا رسول الله، مرنا بأمر نعمل به. قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فكان السلف يحرصون على الحفظ، لا سيما وأنت ما زلت ما شاء الله شاب وما زلت متفرغ. إذا رتبت وقتك الأمر سهل، لا تقول أمور صعبة، العلم ما هو صعب. الصعب أن الإنسان يريد أن يطلب علم على هواه، هذا هو الصعب. يوم يقوم الفجر ويوم يقوم الساعة 8 أصلح. لابد أن تلتزم بوقت، مثلا من بعد الفجر إلى الساعة كذا حفظ، بعد كذا ترتاح قليلا وصبوح ونحو ذلك مراجعة دروس قيلولة وحفظ ومراجعة، تكون كالآلة التي تعمل. لابد أن تنتج، لابد أن تنتج. والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. والأحاديث هي من الذكر، الأحاديث من الذكر، والحفظ يأتي بالحفظ، والفهم يأتي بالفهم، والاستنباط يأتي بالاستنباط. لكن هذا الكتاب سلس لأنه على الأبواب، وربما تستطيع أن تخطب في باب الإخلاص وتدخل أحاديث من باب التوبة، من باب الصدق، من باب الصبر، من باب الصلاة، من باب الصيام، من باب القرآن. لكن في الجملة الكتاب يستفيده استفادة عظيمة المبتدي، ولا يستغني عنه المنتهي. وقد كان يسألني بعض الأخوة في دماج وفي غيرها: هل نحفظ صحيح مسلم أم نحفظ رياض الصالحين؟ وبعضهم يقول: هل نحفظ صحيح مسلم أم نحفظ بلوغ المرام؟ الحق أن صحيح مسلم كتاب جامع، وهو في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، لكن قد يكون الطالب ضعيف في الاستنباط فلا يستطيع أن يحضر خطوة من صحيح مسلم إلا بشق الأنفس، وربما ضعيف في الفقه فلا يستطيع الاستدلال بما في صحيح مسلم إلا في الباب الذي وضع وضع الحديث فيه وبوب عليه النووي. لكن إذا حفظت مثل رياض الصالحين أحاديث الصدق مميزة، المراقبة مميزة، الإخلاص مميز، وهكذا. وإذا حفظت في بلوغ المرام وعمدة الأحكام أحاديث الطهارة مميزة، وأحاديث الحج مميزة، والصلاة مميز، وهكذا. قال رحمه الله: الخامس عشر، أي الحديث الخامس عشر من باب المراقبة، من باب المجاهدة أو كثرة طرق الخير. الخامس عشر من باب كثرة طرق الخير. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم، أي أخبركم، على ما يمحو الله تعالى به الخطايا، يكون تكفير للخطايا والذنوب والمعاصي والسيئات، ويرفع به الدرجات، أي في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله، يحرصهم على الخير. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، أي في الشتاء وفي حال التعب والنصب، وكثرة الخطاء إلى المساجد لما يأتي من فضلها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت المغرب وتنتظر العشاء أو هكذا، فذلكم الرباط، أي ذلكم الرباط حقا، مع أن المرابطة تكون في حال الجهاد في سبيل الله، لكن هذه المرابطة أيضا من الأمور الممدوحة. قال السادس عشر: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. اتفق عليه. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأت السفينة إلى الحبشة، ثم قدم في خيبر مع جعفر بن أبي طالب، وكان حسن الصوت بالقرآن، والله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد ومحولها. قال: من صلى البردين دخل الجنة، أي من حافظ عليهما في جماعة، شروطهما وأركانهما، والبردان الصبح والعصر، دخل الجنة، أي كان من أسباب دخول الجنة، وهذا مع التوحيد. السابع عشر عنه، أي عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. أعله الدارقطني بالسكسكي، إلا أن له شواهد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان على طريق حسن من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب لهم مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه وأكفته إلي. رواه أحمد وفي الصحيح المسند. والحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال له: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وأن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد. قال شيخنا يحيى في أحكام المسافرين: ولم أجد شاهدا للفظ أو سافر المذكور في الحديث، فتبقى على الضعف. فهذا المحقق. قال فيه فضيلة المرض وأنه كفارة للذنوب على ما يأتي، وفيه أن الله كريم، إذا كنت على حال حسن وانقطعت عنه لمرض أو سقم أو نحو ذلك كتب لك الأجر كاملا. ومعنى كتب أي كتبت له كحسنات، وفيه فضيلة العمل الصالح. قال الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وكل من ألفاظ العموم. وهذا حديث قصير في المبنى عظيم في المعنى، ثلاث كلمات: كل معروف صدقة، لكن يدخل تحته جميع الدين. كل من ألفاظ العموم: معروف التوحيد فما دونه حتى إزالة الأذى عن الطريق، صدقة، صدقة للعبد يلقى أجرها وخيرها وبرها عند الله عز وجل. وهذا الحديث لا يقال فيه متفق عليه، وإنما أخرجه البخاري عن جابر ومسلم عن حذيفة. قال 19 عنه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله: يرزقه أي ينقصه. قوله عنه أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قوله: ما من مسلم أي من الرجال والنساء يغرس غرسا أي زرعا سواء من الثمار أو من الأشجار إلا كان ما أكل منه له صدقة، سواء كان الآكل إنسانا أو دابة، وما سرق منه له صدقة حتى وإن أخذ غصبا عنه، فالسرقة غصب نوع من الغصب، ومع ذلك له صدقة. ولا يرزقه أحد أي لا يسأله أحد شيئا فينقص من مما له إلا كان له صدقة، حتى ما ينفق على أبنائه كما تقدم. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير. ذكر جميع أنواع الحيوان: الإنسان الحيوان العاقل، والدابة الحيوان البهيم، والطير الحيوان الطائر، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة أي بسبب أكله لذلك الطعام. وفي رواية له أي لمسلم: لا يغرس مسلم غرسا سواء كان من العنب أو التمر أو نحوه، ولا يزرع زرعا سواء كان من العلف أو الذرة أو الشعير أو نحوه، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء. وهذا لفظ عام يدخل فيه حتى الخنافس والعناكب والدود، يأكل منه شيء إلا كانت له صدقة. فأين تجد هذه الفضائل؟ لا توجد إلا في مكرمة الله عز وجل إذا أكرم عباده بذلك. فهذا من طرق الخير: مزارع يزرع في صحراء، يأتي الدود يأكل، الدابة تأكل، الطير يأكل، الإنسان يأكل، وله صدقات. العشرون عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب أو تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. قوله أراد بنو سلمة بيت من الأنصار، بيوتهم بعيدة شيئا عن المسجد، أرادوا أن ينتقلوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلازموا الصلاة وحضور مجالس الذكر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: فيه جواز نقل الكلام إذا كان للمصلحة وليس من الغيبة أو النميمة في شيء. فقال لهم: فيه النصح والتوجيه، إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فيه التأكد من الأمر قبل النصيحة فيه حتى لا يقال أنت استعجلت في النصيحة. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فيه الصدق، فالصدق نجاه. قال بني سلمة أي يا بني سلمة، ناداهم لينتبهوا لنصيحته وتوجيهه: دياركم أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم أي تكتب خطواتكم ونكتب ما قدموا آثارهم، دياركم تكتب آثاركم. كرر النصيحة لأهميتها. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة، كل خطوة. رواه مسلم. وسيأتي أن في كل خطوة درجة والأخرى تحط خطيئة، وهذا من فضل الله الواسع. الآن ربما إذا بعد المسجد 100 متر بعضه يصلي في البيت، يقول يا أخي المسجد بعيد، كسل عن طاعة الله والله المستعان. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم. 11 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، قال أوسماني يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي. مكرمة عظيمة أن الله يسميك عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو من حفاظ القرآن ومن حفاظ الصحابة. قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسب. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. قال كان رجل أي من الأنصار لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، أي بيته بعيد من المسجد، وكان لا تخطئه صلاة لحرصه على الخير، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار. فقيل له، نصحه بعض الصحابة رفقا به، أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يتقي به الثعابين والحيات وهوام الأرض، وفي الرمضاء يتقي به حر الشمس لأنه يمشي سريعا. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، يعني قال له أنت تنصحني من أجل أن أكون قريب من، يعني آتي المسجد بسرعة، أنا لا يسرني ولا يفرحني أن يكون بيتي جنب المسجد، أنا مرتاح بما أنا عليه من الخير، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد مع كثرة الخطأ ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، لأنه أيضا من العمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت. وفيه فضيلة العمل الصالح، وفيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفيه شدة حرص الصحابة على أعمال الخير، لا يتواكلون بل كانوا في حرص عظيم على طاعة الملك الكريم سبحانه وتعالى. وفيه رفق الصحابة بعضهم ببعض، حيث دله على شراء الحمار لركوبه. وفيه أن من جاء أيضا على سيارة أو على حمار يرجى له هذا الفضل، يرجى له مشيه إلى المسجد ورجوعه من المسجد. ولا يستدل بهذا الحديث على تجويز تعذيب المسلم لنفسه من أجل أن يحصل على الأجر الكثير، لا، وإنما هذا الأمر غير شاق عليه. وإلا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أبت أن تركب قال تركب وتكفر عن يمينها، كفارة النذر كفارة يمين. وهكذا لما رأى الرجل لم يركب ويحك اركب. قال 22 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا شأنه عظيم في العبادة وفي العلم وفي العمل. أما العبادة فكان متنسكا عابدا في ليله ونهاره، حتى أنه زوج امرأة فلم يكشف لها غطاء، فقيل له قال يا رسول الله إني أصوم النهار وأقوم الليل، فقال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي وأرقد. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دام حيا، فما فارقه، حتى قال أنا معكم ولست أقاتل، في صفين وفي غيرها من الحروب لم يقاتل. وأما في العلم فقال عبد أبو هريرة رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إلا أنهم قالوا العلماء كيف إذن صار أبو هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو؟ قيل عبد الله بن عمرو شغل بمرافقة أبيه، وقيل بأن عبد الله بن عمرو وجد زمالتين من زمائل أهل الكتاب فزهد الناس في حديثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الحديث 40 خصلة، 40 سبب من أسباب دخول الجنة، أبواب كثيرة. ما عندك صدقة، عندك كلمة طيبة. ما عندك كلمة طيبة، كف شرك عن الناس، إلى غير ذلك. أعلاها منيحة العنز، أعلى هذه 40 منيحة العنز، يعني حلبة شاة أو حلبة معزة، فكيف ستكون أدناها؟ والله أن هذا أجر عظيم. أعلاها منيحة العنز، ربما تعطيك كوب من اللبن أو كأس من اللبن، هذه أعلى 40. ما من عامل يعمل بخصلة منها، أي من هذه الخصل، وقد ذكر الحافظ في هذا الباب عدة منها، رجاء ثوابها يعني النية الصالحة، وتصديق موعدها، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في وعده إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. انظر لنا ما قال الحافظ يا أخي، قال لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتاب لم يكن مني، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدهما أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، كان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى عمات، ويظهر هذا من كثرة من حمله عن أبي هريرة. فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع لغيره، ثالثها مختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبا، رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه، لذلك كثير من الأئمة من أئمة التابعين، والله أعلم. فالشاهد أن هذا حديث عظيم، يعني على الإنسان فقط أن يكثر من الطاعات الموصلة له إلى مرضات الرب عز وجل. قال في قول حسان، قال ابن بطال ما ملخص، ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأربعين المذكورة، إنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. قال قد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على 40، فمما زاده إعانة الصانع والصنع للأخرق وإعطاء شسع النعل والستر على المسلم والذب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة وكلها في الأحاديث الصحيحة، وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. قال: وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها، قد تعقب ابن المنير بعضها، وقال: الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم بعدها لما تقدم. وقال الكرماني: جميع ما ذكره رجم بالغيب، ثم أن عرف أنها أدنى من المنيحة. قال: وإنما أردت بما ذكرته منها تقريب 15 التي عدها حسان بن عطية، وهي إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته. ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة الخير أدناها منيحة العنز، وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو ظاهر أنه فوق منيحة العنز. وكلام حسان بن عطية موصول في البخاري. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. قال 23 عن أبي طريف عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أبو طريف عدي بن حاتم أبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، لكن كرمه ليس بشيء أمام كرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما سئل شيء فقال لا. وأسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وحسن إسلامه مع أخته سفانة، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية، بصدقة أو كلمة أو صلاة أو صيام، فإن عجزت عن شيء من ذلك ولو بشق تمرة، أي بعض تمرة تتصدق به على فقير أو مسكين، بل على ابنتك أو ابنك، بل على زوجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عائشة رضي الله عنها لما أخبرته عن امرأة قال: إن الله أوجب لها بها الجنة وحرمها على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما إلى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، أي من الرجال والنساء، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية وأدلتها متواترة، فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس بينه وبينه ترجمان، أي أن الله عز وجل يكلم كل عبد بما يفهمه، ولا يحتاج إلى مترجم ولا إلى مبلغ. وربما يثبت من هذا إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن اللقي يكون بالرؤية، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من الأعمال السيئة، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فانظر إلى طرق الخير العظيمة. ألا وإن أعظم الكلام الطيب لما يقوم به الدعاء إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ألا وأعظم ذلك الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، ويليه الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، وهكذا تبليغ الواجب فالواجب والمستحب فالمستحب. فيا طلاب العلم، ما هناك أبرك ولا أوسع من طرق الخير التي يسلكها طلاب العلم، فما عليكم إلا أن تسلكوا هذا السبيل، وأن تستعينوا بالله عز وجل، وأن تتزودوا من حفظ كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تستعينوا بالله على الثبات على هذا الدين، وأبشروا بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وسيأتي إن شاء الله. 24. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة، يعني أن الإنسان كلما حمد الله على رزق الله كان ذلك من أسباب رضا الله عن العبد. إن الله لا يرضى، فيه إثبات صفة الرضا لله، وهي من الصفات الفعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، عن العبد أي المسلم، لأن غير المسلم حتى وإن حمد الله لا بركة في حمده. فلو كان مشركا منددا وحمد الله لا بركة في حمده ولا قبول لحمده. أن يأكل الأكلة سواء كانت غدوة أو عشوة أو كانت حتى حبة كيك أو بسكوت أو غير ذلك ويحمد الله عليها يرضى الله عنه. أو يشرب الشربة سواء من الماء أو العصيرات أو نحو ذلك فيحمده عليها، وفيه فضيلة الحمد، فهي من أعظم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين كتب له 30، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 25. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فحين تحمد الله عز وجل على هذه النعمة أنت تشكره. الله عز وجل يقول: إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. وسيأتي معنا آداب الطعام والشراب وما يتعلق بذلك الذي لا ينبغي أن يهمل، لأن الإنسان لا يستغني عن طعام وشراب في صبحه وعشيه وليله. فلو سلكنا المسلك الشرعي لكانت الأجور متحققة للعبد المسلم. 25. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. وانظر إلى هذا الحديث الجامع في أبواب طرق الخير. قال: على كل مسلم صدقة، من الرجال أو النساء، من جميع المكلفين من الجن والإنس، عليه أن يكون متصدقا لشراء نفسه من الله. قال: أرأيت إن لم يجد؟ لأنهم ظنوا وفهموا أن المراد بالصدقة الصدقة العينية، من مال، كسوة، طعام، شراب، غير ذلك. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل فيحصل على شيء من المال، ينفق على نفسه، ينفق على أبنائه، ويعين المحتاج. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ لعجزه، لشغله، لعدم تفرغه. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني بما يستطيع، خائف، محتاج، في شدة، فتعينه بما تستطيع. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. ينتقل من العمل اليدوي إلى العمل القولي، يأمر بالمعروف أو الخير، أمر بالصلاة، بالصيام، بالعلم، بغير ذلك. والمعروف والخير شيء واحد، وإنما هو يعني خلاف من الراوي أو تشكك من الراوي. والمعروف قد تقدم أن أعلاه لا إله إلا الله وأدناه ما تتلاذى عن الطريق. قال: أرأيت إن لم يفعل ما أمر؟ لا تصدق بمال ولا أعان ولا عمل بنفسه ولا أمر بالمعروف، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. وهذا دليل على أن ترك الحرام فعل، ترك الحرام فعل يؤجر عليه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن انظروا إلى عبدي فإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما عملها من جرائي. فيا أخي امسك عن الشر، صدق على نفسك وفتح لغيرك إن شاء الله، والله المستعان. قال: باب في الاقتصاد في العبادة. ساق المصنف هذا الباب لبيان أن التشدد سبب للانقطاع، وأن التشدد ليس من الدين، فقد هلك بالتشدد الخوارج. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. وكان الصحابة ينظرون في وجوههم كأن فيها مبارك العنز من شدة وطول سجودهم عليها، وينظر إلى وجوههم وهي عابسة من شدة قيامهم بالليل وصيامهم بالنهار، ومع ذلك مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالقصد القصد، تبلغوا عليكم هديا قاصدا، عليكم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. وقد مر معنا في درس العصر وسيأتي: فمن رغب عن سنتي فليس مني، تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى طه، قيل أنها اسم لمحمد ولا دليل على ذلك، وقيل بأن معناها يا رجل، وقيل غير ذلك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليتعبد به، وليس لي يعني أن يتكلف ما لا يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية لا إرادة كونية، لأن بعض الناس يأبى إلا أن يسلك سبيل العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم. هذا تأويل بلا دليل، والنووي عنده في هذا الباب. وقد أخرج الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله رسالة بأنه كان يرجو أن يجد كلاما للنووي وكلاما للحافظ بن حجر على أنهما على منهج السلف، والكلام في الجملة طيب. وجد كلاما لهما لا سيما في رسالة للنووي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويصرح بأنه على منهج السلف. وهكذا وجد كلاما للحافظ بن حجر ينقله عن السلف ويصرح على أنه على منهج السلف. فالذي يظهر أنهم في الجملة على خير في هذا الباب، إلا أن عندهم زلات وعندهم بعض التأويلات، مع أن الشيخ لعله ذهب إلى أن رسالة الحرف والصوت للنووي ألفها قبل موته، أو فرغ منها قبل موته بخمسة أشهر أو ستة أشهر أو نحو هذا، فيقول كأن هذا توبة منه وتراجع عن كل ما وقع. ومع ذلك نسأل الله أن يرحمهما، ولهما أقوال كثيرة يوافقون فيها السلف، وربما وجدت لهم أقوال يخالفون فيها السلف. وفي الجملة هم من أهل السنة وعندهم زلات، هكذا يقال، هم من أهل السنة وعندهم زلات. أما من ذهب إلى عدم الاستفادة من كتبهما فهذا قول بعيد، وقول المتشددين والمتنطعين. قوله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، إما في نوبتها وإما في غير نوبتها، لأنه كان يمر على نسائه وعندها امرأة سميت في صحيح مسلم بأنها الحولاء بنت ويت رضي الله عنها من قريش. قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة. تذكر من صلاتها، أي أنها تذكر أنها تقوم الليل وأنها تصوم النهار. يعني امرأة كانت عابدة، كانت متنسكة، إلا أنها شددت على نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كالمنكر عليها، ما هذا الفعل وما هذا الصنيع؟ عليكم بما تطيقون، فعلوا العمل الذي تطيقونه وتقدرون عليه بدون تكلف ولا تشدد ولا تنطع، فإن الدين يسر. لجسمك عليك حق كما أن لربك عليك حق. يعني الله عز وجل يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. فالإنسان يرفق بنفسه. ومعنى ما تطيقون موافق لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فوالله فيها القسم بغير استحلاف. وهو يجوز للتأكيد ونحوه. لا يمل الله. ذهب بعض أهل العلم إلى أن صفة الملل من الصفات الثبوتية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الصفات المنفية. ركزوا معي، هذه الفائدة تحتاج إلى نوع تأمل. الذي يقول بأنها من الصفات الثبوتية يقول: إثبات صفة الملل وإثبات صفة السآمة لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والذي يقول بأنها من الصفات المنفية ضابطها أن يثبت لله كمال الضد، أي أن الله لا يمل لكمال حياته وقيوميته وقدرته ونحو ذلك. وكان أخونا أبو حفص العراقي رحمه الله قد ألف رسالة في هذا الموضوع، ورجح على أنها من الصفات المنفية. والذي سمعناه من شيخنا مقبل ومن شيخنا يحيى وأظن عليه كذلك الشيخ بن باز رحمه الله أنها من الصفات الثبوتية. وأي كان فهي من صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله. واعتمد أخونا أبو حفص فيما قرأته رسالته على نقل عن الحافظ بن حجر، والصحيح أن الحافظ بن حجر وحده غير مأمون في هذه المسألة، يحتاج إلى أن يوافقه غيره من أهل العلم. ووجد لبعض السلف من يقول بهذا، وهذا الذي يرجحه المحقق أخونا الشيخ أبو عمرو، يرجح هذا على أنها من الصفات المنفية. لكن الصحيح الذي ظهر لنا أنها ليست منها، وإنما هي من الصفات الثبوتية على ما يليق بالله عز وجل. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، فيه أن المداومة على العمل الصالح من أعظم أسباب الرفعة في الدارين، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يداوم على العمل الصالح، وإياه والانقطاع، فإن المنقطع منقطع كما يقال، المنقطع عن العمل الصالح ينقطع عن الأجر، وينقطع عن الوصول إلى المطلوب، وينقطع عن صلة الله له، وينقطع عن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينقطع عن العمل بالعلم، وينقطع عن البركة، وينقطع عن كثير من الخير. والله يا أخو أنه شيء مجرب. الإنسان المحافظ على الأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دبر الصلاة وغير ذلك من الأذكار، يجد بركة في وقته وانشراح في صدره وعون من الله عز وجل. وإذا قصر في هذا الباب تجد أثرا كبيرا كثيرا يصل إليك. لكننا لا ننتبه لمثل هذا، فإياك والانقطاع فتنقطع عن سبيل الخير والهدى والصلاح. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله يقبل بوجهه قبل وجهه ما لم ينصرف، فإذا انصرف هكذا وهكذا انصرف الله عنه. فأنت إياك أن تنصرف عن الخير، وإياك أن تنقطع عن الخير. وإن قدر أنك تركت بابا من أبواب الخير فلا تترك الباب الآخر. أما أن تترك الخير بالكلية هذه خذيلة وقطيعة. لكن إن قدر مثلا اليوم تحفظ غدا ما استطعت تحفظ راجع يا أخي يقرأ هكذا قراءة عادية. اليوم تصلي 11 ركعة بالليل، هذا الليلة ما استطعت صلي 7 9 5 3 1 وهكذا. تصلي 8 ركعات الضحى، عجزت عن ذلك صلي ولو 2 ركعات وهكذا. لا تنقطع عن الخير، لا تنقطع عن مجالس العلم، لا تنقطع عن كل سبيل يوصلك إلى الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.